بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: ومع هذا فالرسول بين الأدلة العقلية الدالة عليها، فجمع بين الطريقين السمعي والعقلي، وبينا أن دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين ليست بمجرد الخبر كما تظنه طائفة من الغالطين من أهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم، بل الكتاب والسنة دل الخلق وهدياهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين. وهؤلاء الغالطون الذين أعرضوا عما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية صاروا إذا صنفوا في أصول الدين أحزابا. حزب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما بعد، فقد بين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموطن أن دلالة القرآن على أصول الدين من جهتين: من جهة الخبر، ومن جهة الدلالة على البراهين العقلية. فهو أرشد إلى الدليلين، إلى الدليل السمعي والدليل العقلي. الدليل السمعي هو الخبر الذي يذكر شيئا من أحكام أو من أصول الدين ويبينه، كذكره للملائكة أو لليوم الآخر ونحو ذلك. وإلى الأدلة العقلية، الإرشاد إليها كالإرشاد إلى التأمل في الكون وإلى التأمل في الخلق وفي غير ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة، حتى إن بعض الأدلة وردت على الطريقة العقلية. قل لو كان فيهما آلهة غير الله لفسد، فهذا دليل عقلي. لو كان لهذا الكون أكثر من إله لتعارض مقصود هذا الإله مع مقصود هذا الإله، فهو على طريق دليل التمانع. نعم.
صاروا إذا صنفوا في أصول الدين أحزابا. حزب يقدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل والعلم، وأن النظر يوجب العلم وأنه واجب، ويتكلمون في جنس النظر وجنس الدليل وجنس العلم بكلام قد اختلط فيه الحق بالباطل. ثم إذا صاروا إلى ما هو الأصل والدليل للدين استدلوا بحدوث الأعراض على حدوث الأجسام، وهو دليل مبتدع في الشرع وباطل في العقل.
يعني هؤلاء الذين لم يعطوا النظر حقه في فهم الكتاب والسنة ظنوا أن الأدلة إما أنها مقتصرة على الأدلة العقلية، وقد تقدم معنا سابقا في أن بعض الذين فرقوا بين الأصول والفروع قالوا الأصول هي ما لا يعرف إلا عن طريق العقل، وتجد هذه الطائفة تقدم النظر أو القصد إلى النظر ويجعلونه أول واجب على المكلف. فهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة حيث قدموا العقل والنظر فيه على غيره، وظنوا أن هذه الأصول لا تثبت إلا بطريق العقل، فجعلوا كتبهم مملوءة من هذا. قال شيخ الإسلام أن هؤلاء يتكلمون في جنس النظر وفي جنس الدليل وفي جنس العلم بكلام قد اختلط فيه الحق بالباطل، حتى بعض كتب هؤلاء في العقائد قد لا تجد فيها نصوصا شرعية، وهي تتكلم في أعظم أمر وهو أصول الدين. هذا دليل على الاعتماد المغرق للعقل والاستعمال المغرق للعقل، ومنها حدوث الأعراض، وهو دليل على حدوث الأجسام، وبسبب هذا القانون نفوا كثيرا من الصفات، لأن هذه لا تكون إلا في حادث، والذي يعرض له ذلك وعز وجل منزه عن ذلك، فنفوا كثيرا من الصفات أو أولوها، وهو دليل مبتدع في الشرع وباطل في العقل. نعم، هذا الحزب الأول الذي هو في الغالب طائفة المتكلمين، طائفة المتكلمين الذين تكلموا في أصول الدين ولم ينظروا إلا إلى الدليل العقلي. وقد تقدم عن شيخ الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الأدلة العقلية، فهو جمع بين الدليل العقلي والدليل النقلي، بين الدليل السمعي والدليل العقلي. نعم، فهؤلاء اقتصروا على الدليل العقلي وأخروا أو أبعدوا الدليل السمعي. نعم.
قال رحمه الله: والحزب الثاني عرفوا أن هذا الكلام مبتدع وهو مستلزم مخالفة الكتاب والسنة، وعنه ينشأ القول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وليس
هذا يعني العرش. القانون الذي استحدثوه حدوث الأعراض يلزم منه حدوث الأجسام. نعم.
ونحو ذلك من بدع الجهمية، فصنفوا كتبا قدموا فيها ما يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة من القرآن والحديث وكلام السلف، وذكروا أشياء صحيحة لكنهم قد يخلطون الآثار صحيحها بضعيفها، وقد يستدلون بما لا يدل على المطلوب، وأيضا فهم إنما يستدلون بالقرآن من جهة إخباره لا من جهة دلالته، فلا يذكرون ما فيه من الأدلة على إثبات الربوبية والوحدانية والنبوة والمعاد، وأنه قد بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك، ولهذا سموا كتبهم أصول السنة والشريعة ونحو ذلك، وجعل الإيمان بالرسول قد استقر فلا يحتاج أن يبين بالأدلة الدالة عليه، فذمهم أولئك ونسبوهم إلى الجهل إذ لم يذكروا الأصول الدالة على صحة الرسول، وهؤلاء ينسبون أولئك إلى البدعة بل إلى الكفر لكونهم أصلوا أصولا تخالف ما قاله الرسول.
لاحظ، يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ميزات ما يكتبه أولا أنه منصف، حتى مع من يعني يتفق معهم في العقيدة قد يبين، وأحيانا يقول وهذا جهل من بعض المنتسبين مثلا إلى السنة، لأنه لا بد كما يقولون لا بد من النقد الصحيح، حتى وإن كان الإنسان يوافقك حتى تستقيم الطريق. والأمر الثاني ما يميز طريقته رحمه الله تعالى من استقراء لكلام الناس وخلاصة ما عندهم ومعرفة المنهج الذي بنوا عليه عقيدتهم وبنوا عليه تأليفهم، وهذا مهم جدا. والأمر الثالث أنه لا يقف عند مجرد النص، بل أنه يتعمق في فهم النص ويستدل بظاهره وبما فيه من الأدلة الخفية التي لا يفقهها إلا قليل من الناس، فيقول هؤلاء الذين أخذوا دليل آخر الدليل السمعي فقط وتركوا الدليل العقلي، أولئك اعتمدوا على الدليل العقلي فحسب، وهؤلاء اعتمدوا على الدليل السمعي. طبعا هتقول هذا اعتماد على الدليل السمعي كافي، أنا أقول كافي، لكنه يقول هذا الدليل السمعي هو يتضمن الإرشاد إلى الأدلة العقلية، فهم لم يستدلوا بهذا الدليل السمعي على وجهه، إنما أخذوا منه جهة واحدة وهو جهة ما فيه من الإخبار،
فقط، ذكر شيئا، ذكر الملائكة، ذكر اليوم الآخر فقط، الآخر فقط، لكنهم ما نظروا إلى ما وراء ذلك. لكن الذي يتأمل في القرآن من أوله إلى آخره يجد أنه يرشد أيضا الأدلة العقلية، وهذه الأدلة العقلية نحن نستفيد منها من طريقة القرآن، من طريقة السنة في الاستدلال بمثل هذه الأدلة العقلية، لأن تستفيد منها حين تخاطب من لا يؤمن بالقرآن، حين تخاطب كافرا. لو قلت لك قال الله تعالى كذا وقال الرسول كذا لم اعتبر كلامك شيئا. لو أردت أن تستدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بآية أو بحديث ما اعتبر كلامك. لكن أنت إن كنت قد فهمت القرآن فإنك تأخذ هذا الدليل العقلي وتستدل به كأنك تستدل به ابتداء، وأنت ما جئت به من تلقاء نفسه، إنما استفدته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما قال للرجل، قال له كم إله تعبد؟ قال له 6 في الأرض و1 في السماء. قال إذا يعني اضطررتك الأمور ماذا إلى من تلجأ؟ قال ألجأ إلى الذي في السماء. هذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي. فالأدلة العقلية ينبغي أن لا تهمل، لكن نعرف متى نستدل بها ونأخذها من فحوى الكتاب والسنة. ما فيها من أدلة عقلية هذه أدلة عقلية أرشد إليها القرآن. لو جئت إلى كافر وقلت أو ملحد لا يؤمن بالله ولا يؤمن بوجود الله، تقول كم خالق لهذا الكون؟ قد يقول لك أكثر من أو لا يؤمن بأحد. فلما تقول له لو كان فيه أكثر من إله لحصل الفساد، ولا تعارضت أهواء هذا الإله مع هذا الإله. أنت أخذت هذا الدليل العقلي الذي أرشد إليه القرآن واستدللت به في مقام المناظرة أو في مقام الإقناع لهذا الذي لا يؤمن بالكتاب والسنة. فشيخ الإسلام يعني يبين الخلل في طريقة بعض المؤلفين، يقول هؤلاء أحسنوا من حيث اعتمدوا على الكتاب والسنة، لكن هذا الاعتماد فيه شيء من القصور. هذا القصور من أين أتى؟ أولا أنهم استدلوا بأشياء ضعيفة، آثار ضعيفة، هذا واحد. وثانيا أنها قد لا تكون صريحة في الدلالة أو ليست ظاهرة في الدلالة. وثالث أنهم أخذوا جانبا واحدا من هذه الأدلة وهو جانب الإخبار فقط، ولم ينظروا إلى أن هذه طريقة. فهم ما نظروا إلى المنهج العام والطريقة العامة في الاستدلال، إنما نظروا إلى الدليل الجزئي فقط. فهو يدعو إلى شمولية في النظر إلى الدليل، إلى الدليل السمعي، وينظر إلى صحته وينظر إلى جهة دلالته. هذه الطريقة التي يرشد إليها شيخ الإسلام، ويعيب على بعض المؤلفين الذين ألفوا حتى وإن ألفوا في السنة. ما قال إن عقيدتهم فاسدة، ما قال إنه مبتدع، لكن قال يعني نبه على جوانب مهمة جدا، وهي هذه الجوانب الثلاثة التي ذكرتها. نعم، يقول في كلامه
والطائفتان يلحقهم الملام،
أي
لكونهما أعرضتا عن الأصول التي بينها الله بكتابه، فإنها أصول الدين وأدلته وآياته، فلما أعرض عنها الطائفتان وقع بينها العداوة، كما قال الله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وحزب ثالث قد عرف تفريط هؤلاء وتعدي أولئك وبدعتهم، فذمهم وذم طالب العلم الذكي الذي اشتاقت نفسه إلى معرفة الأدلة والخروج عن التقليد إذا سلك طريقهم، وقال إن طريقهم ضارة وأن السلف لم يسلكوها ونحو ذلك مما يقتضي ذمها، وهو كلام صحيح، لكنه إنما يدل على أمر مجمل لا تتبين دلالته على المطلوب، بل قد يعتقد طريق المتكلمين مع قوله إنه بدعة، ولا يفتح أبواب الأدلة التي ذكرها الله في القرآن التي تبين أن ما جاء به الرسول حق، ويخرج الذكي بمعرفتها عن التقليد وعن الضلال والبدعة والجهل.
نعم.
فهؤلاء
يعني هذا صنف ثالث عنده فهم للطريقتين السابقتين ويريد أن يخرج عن طور التقليد لهؤلاء ولهؤلاء، لكنه ليس عنده المعرفة التامة وليس عنده تحقيق في هذا المقام، فهو يأخذ معرفة جملية والأشياء الجملية، النقد الجملي يعني أمره سهل، لكن الجزئي الذي يعرف أن هذا حق وهذه دلالة الدليل على وجه الخصوص، هذه يعني أمر يحتاج إليه أو يحتاج إلى عالم متبحر. نعم.
فهؤلاء أضلوا بفرقهم لأنهم لم يتدبروا القرآن وأعرضوا عن آيات الله التي بينها بكتابه، كما يعرض عن آيات الله المخلوقة. قال الله تعالى: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك.
يعني هذا يقول كما أن أولئك أعرضوا عن الآيات الكونية فلم يؤمنوا بالله ولا برسوله ولا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك يذم هؤلاء الذين أعرضوا عن الآيات القرآنية فلم يفهموها حق فهمها. نعم.
وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر الآية. وقال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وقال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير. ومثل هذا كثير لبسطه مواضع أخر. والمقصود أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا عما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية لا يذكرون النظر والدليل والعلم الذي جاء به الرسول، والقرآن مملوء من ذلك، والمتكلمون يعترفون بأن في القرآن من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين ما فيه، لكنهم يسلكون طرقا أخر كطريق الأعراض. ومنهم من يظن أن هذه طريق إبراهيم الخليل وهو غالط.
نعم.
والمتفلسفة يقولون: القرآن جاء بالطريق الخطابية والمقدمات الإقناعية التي تقنع الجمهور، ويقولون إن المتكلمين جاءوا بالطرق الجدلية ويدعون أنهم هم أهل البرهان اليقيني وهم أبعد.
وهذا كما تقدم من شأن من تفضيل الفيلسوف على النبي، ها؟ وهذا من الأشياء التي يفضلون بها، هذه مجرد إقناعية تبدو في بداية الأمر كذلك وطريقة خطابية لكنها ليست علمية كما يقال، فالطريقة الجدلية هي الطريقة العلمية في نظرهم. نعم.
وهم أبعد عن البرهان في الإلهيات من المتكلمين، والمتكلمون أعلم منهم بالعلميات البرهانية في الإلهيات والكليات، ولكن للمتفلسفة في الطبيعيات خوض وتفصيل تميزوا به، بخلاف الإلهيات فإنهم من أجهل الناس بها وأبعدهم عن معرفة الحق فيها، وكلام أرسطو معلمهم فيها قليل كثير الخطأ، فهو لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع:
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم.
القرآن جاء بالبينات والهدى، بالآيات البينات وهي الدلائل اليقينيات، وقد قال الله تعالى لرسوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمتفلسفة يفسرون ذلك بطرقهم المنطقية في البرهان والخطابة والجدل، وهو ضلال من وجوه قد بسطت في غير هذا الموضع. بل الحكمة هي معرفة الحق والعمل به، فالقلوب التي لها فهم وقصد تدعى بالحكمة فيبين لها الحق علما وعملا فتقبله وتعمل به.
نعم، لأن هو يبين أن طريقة القرآن لا شك أن هي الطريقة الحق، ومن فهم طريقة القرآن على وجهها من دون تقصير، ما اقتصر على جانب من جوانب الدليل، فهو الذي يكون على الحق، ومن عداه فهو مقصر وقد يكون بعيدا أو قريبا بقدر ابتعاده عن هذا الفهم الذي رسمه شيخ الإسلام وذكره من طريقة القرآن. نعم.
وآخرون يعترفون بالحق لكن لهم أهواء تصدهم عن اتباعه.
نعم.
هؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة المشتملة.
هذه فائدة عظيمة احتاج إليها الداعية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيقول الناس على أصناف، فالقلوب التي لها فهم وقصد حسن تدعى بالحكمة، تدعى بالحكمة فيبين لها الحق علما وعملا فتقبله وتعمل به. هذه طائفة عندها خوف من الله عز وجل وفيها رغبة للخير، فهذه تنتفع بالحكمة. وطائفة أخرى لهم أهواء تصدهم عن اتباع الحق، فهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب بالحق والترهيب من الباطل. يعني كأن الأمر يزيد قليلا عن الطائفة الأولى. هؤلاء عندهم أشياء، هذا لا ينقل إلا إذا سمع ما في الأمر من الترهيب وما فيه من الترغيب، فربما يتغلب على أهوائه وينقاد. نعم.
فهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب في الحق والترهيب من الباطل، والوعظ أمر ونهي بترغيب وترهيب، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. قال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. فالدعوة بهذين الطريقين لمن قبل الحق، ومن لم يقبله فإنه يجادل بالتي هي أحسن. والقرآن مشتمل على هذا وهذا، ولهذا إذا جادل يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية التي لا يمكن أحد أن يجحدها لتقرير المخاطب بالحق والاعتراف بإنكار الباطل، كما في مثل قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقوله: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
هذه طريقة، لكنها طريقة في غاية الحكمة وفي غاية الإحكام. أم خلقوا من غير شيء، فكل واحد يعلم أنه ليس مخلوقا من غير شيء، ولا أنه خالق. فالله عز وجل إذن هو الخالق. هذه مقدمات قطعية تقود إلى نتيجة قطعية، لأن النتيجة قطعية بحسب المقدمات. نعم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. كيف الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم؟ نعم.
وقوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقوله: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وقوله: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وقوله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقوله: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقوله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام التقرير المتضمن إقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية التي تدل على المطلوب، فهو من أحسن جدل بالبرهان، فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يسلم الخصم المقدمات وإن لم تكن بينة معروفة، فإذا كانت بينة معروفة كانت برهانية. والقرآن لا يحتج في مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها كما هي الطريقة الجدلية عند أهل المنطق وغيرهم، بل بالقضايا والمقدمات التي تسلمها الناس وهي برهانية، وإن كان بعضهم يسلمها وبعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتها كقوله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فإن الخطاب لما كان مع من يقر بنبوة موسى من أهل الكتاب ومع من ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وقد بين البراهين الدالة على صدق موسى في غير موضع.
ولأنهم يؤمنون أصلا بموسى وبكتاب موسى فكان هذا أدعى لتصديقهم به. نعم.
وعلى قراءة من قرأ يبدونها كابن كثير وأبي عمرو جعلوا خطاب مع المشركين وجعلوا قوله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا احتجاجا على المشركين بما جاء به محمد، فالحجة على أولئك نبوة موسى وعلى هؤلاء نبوة محمد، ولكل منهما من البراهين ما قد بين بعضه في غير موضع. وعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب لأهل الكتاب، وقوله علمتم ما لم تعلموا بيان لما جاءت به الأنبياء مما أنكروه، فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه إلا بما عرفوه من أخبار الأنبياء وما لم يعرفوه. وقد قص سبحانه قصة موسى وأظهر براهين موسى وآياته التي هي من أظهر البراهين والأدلة، حتى اعترف بها السحرة الذين جمعهم فرعون وناهيك بذلك، فلما أظهر الله حق موسى وأتى بالآيات التي علم بالاضطرار أنها من الله وابتلعت عصاه الحبال والعصا التي أتى بها السحرة بعد أن جاءوا بسحر عظيم وسحروا أعين الناس واسترهبوا الناس، ثم لما ظهر الحق وانقلبوا صاغرين قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فقال لهم فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، من الدلائل البينات اليقينية القطعية، وعلى الذي فطرنا وهو خالقنا وربنا الذي لا بد لنا منه، لن نؤثرك على هذه الدلائل اليقينية وعلى خالق البرية، فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقد ذكر الله هذه القصة في عدة مواضع من القرآن يبين في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر، كما يسمي الله ورسوله وكتابه بأسماء متعددة، كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر، وليس في هذا تكرار بل فيه تنويع الآيات، مثل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة، في كل اسم دلالة على معنى ليس في الاسم الآخر، وإن كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة.
وهذا أن يقال دائما في أسماء الله وفي أسماء الرسول من حيث دلالتها على الذات هي واحدة، لكن من حيث دلالتها على المعنى هي متعددة، أما من حيث دلالتها على ذات واحدة كل هذه الأسماء لذات واحدة، لذات الله عز وجل ولذات الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث المعاني هذه الصفة هذا الاسم غير هذا الاسم من حيث المعنى. نعم.
وكذلك القرآن إذا قيل فيه قرآن وفرقان وبيان وهدى وبصائر وشفاء ونور ورحمة وروح، فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الآخر. وكذلك أسماء الرب سبحانه وتعالى إذا قيل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الذي في الاسم الآخر. فالذات واحدة والصفات متعددة، فهذا في الأسماء المفردة. وكذلك في الجمل التامة يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فيها، ثم يعبر عنها بجمل أخرى تدل على معان أخر، وإن كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة وصفاتها متعددة، ففي كل جملة من الجمل معنى ليس في الجمل الأخر. وليس في القرآن تكرار أصلا. وأما ما ذكره بعض الناس من أنه كرر القصص،
يعني شيخ الإسلام وإن كان في إطار دلالة القرآن على، لكن خرج الآن إلى موضوع آخر لما تكلم عن قصة موسى وطريقة القرآن في إثبات نبوته وما أظهر الله عز وجل على يديه من البراهين القاطعة اليقينية التي خضع لها حتى السحرة وآمنوا برب موسى وخروا سجدا، تطرق إلى قضية أخرى وهي يعني ما حصل من تكرار هذه القصة ومن تنويع الأسلوب والتعبير عنها، فهي واحدة لكن في هذا التنويع أيضا إرشاد الناس إلى الطريق وإلى ما حصل. فيقول هنا يتكلم عن تكرار القصة، وأن بعض الناس يقول مكرر، يقول ليس بمكرر في الحقيقة. نعم.
وليس في القرآن تكرار أصلا. وأما ما ذكره بعض الناس من أنه كرر القصص مع إمكان الاكتفاء بالواحدة، وكان الحكمة فيه أن وفود العرب كانت ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرئهم المسلمون شيئا من القرآن فيكون ذلك كافيا، وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة، فلو لم تكن الآيات والقصص مثناتا متكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم، وقصة عيسى إلى قوم، وقصة نوح إلى قوم، فأراد الله أن يشر هذه القصص في أطراف الأرض وأن يلقيها إلى كل سمع، فهذا كلام لم يقدر فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره. وأبو الفرج اقتصر على هذا الجواب في قوله مثانية لما قيل لم ثنيت، وبسط هذا له في موضع آخر، فإن التثنية هي التنويع والتجنيس وهي استيفاء الأقسام، ولهذا يقول من يقول من السلف الأقسام والأمثال. والمقصود هنا التنبيه على أن القرآن اشتمل على أصول الدين التي تستحق هذا الاسم وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقينية بخلاف ما أحدثه المبتدعون والملحدون، كما قال رازي مع خبرته بطرق هؤلاء لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
يعني هذا هؤلاء قالوها بعد أن ركضوا في ميدان المتكلمين والمتفلسفة حتى كلت خيلهم من الركض وراءهم، فلم يحصلوا على طائر نهاية إقدام الأقول، قالوا وأكثر سعي العالمين ضلالا. فهم يعني بعد قالوا هذا عن خبرة وعن تجربة. هذا الرازي من أشهر من اعتنى بطرق المتكلمين والفلاسفة، ومع هذا يقول أنه ما وجدها تشفي عليلا وتشفي عليلا ولا تروي غليلا، ما وجدها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، يقول ورأيت أقرب الطرق هي طريقة، بل أنه وجد أصح الطرق هي طريقة القرآن، بل هي الطريقة الصحيحة الوحيدة. نعم.
والخير والسعادة والكمال والصلاح من حسب
أن بعضهم قال يعني أنه يموت على عقيدة عامة الناس. لماذا؟ لأن عامة الناس على الفطرة وهذا الدين جاء بالفطرة، وهذه الطرق الكلامية والفلسفية التي أحدثوها أبعدت الناس عن فطرتهم وأفسدت تلك الفطرة وانحرفت بها. نعم.
والخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح، وقد بعث الله محمدا بأفضل ذلك وهو الهدى ودين الحق، كما قال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقد قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فذكر النوعين. قال الوالبي عن ابن عباس يقول: أولو القوة في العبادة. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير وعطاء القرساني والحسن والضحاك والسدي وقتادة وأبي سنان ومبشر بن عبيد نحو ذلك. والأبصار قال: الأبصار الفقه في الدين. وقال مجاهد: الأبصار الصواب في الحكم. وعن سعيد بن جبير قال: البصيرة بدين الله وكتابه. وعن عطاء القرساني: أولي الأيدي والأبصار قال: أولو القوة في العبادة والبصر والعلم بأمر الله. وعن مجاهد وروي عن قتادة قالوا: أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين. وجميع حكماء الأمم يفضلون هذين النوعين مثل حكماء اليونان والهند والعرب. قال ابن قتيبة: الحكمة عند العرب العلم والعمل، فالعمل الصالح هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو الدين الإسلام. والعلم والهدى هو تصديق الرسول فيما أخبر به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك. فالعلم النافع هو الإيمان، والعمل الصالح هو الإسلام. العلم النافع من علم الله، والعمل الصالح هو العمل بأمر الله. هذا تصديق الرسول فيما أخبر، وهذا طاعته فيما أمر. وضد الأول أن يقول على الله ما لا يعلم، وضد الثاني أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. والأول أشرف، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وجميع الطوائف تفضل هذين النوعين، لكن الذي جاء به الرسول هو أفضل ما فيهما، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر تارة سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، ففي قل يا أيها الكافرون عبادة الله وحده وهو دين الإسلام، وفي قل هو الله أحد صفة الرحمن، وأن يقال فيه ويخبر عنه بما يستحقه وهو الإيمان. هذا هو التوحيد القولي، وذلك هو التوحيد العملي. وكان تارة يقرأ فيهما في الأولى بقوله في البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو العالية في قوله: فلنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: قلتان يسأل عنهما كل أحد: ماذا كنت تعبد وماذا أجبت المرسلين. فالأولى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثانية تحقيق الشهادة بأن محمدا رسول الله. والصوفية بنوا أمرهم على الإرادة، لكن بشرط أن تكون إرادة عبادة الله وحده بما أمر. والمتكلمون بنوا أمرهم على النظر المقتضي للعلم ولابد منه، لكن بشرط أن يكون علما بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والنظر في الأدلة التي دل بها الرسول وهي آيات الله، ولا بد من هذا وهذا. ومن طلب علما بلا إرادة،
الإخلاص والمبالغة فيه، قد يكون هذا الجانب يوجد عند بعض الصوفيين لكنه بلا علم. والمتكلمون جردوا الكلام في العلم، وربما لم يتكلموا عن الآخر. ولا بد من الاثنين: إخلاص لله، وعمل بما جاء عن رسول، وعلم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك مع اهتمامهم بالإرادة على خلل في هذا الفهم، وهؤلاء مع فهمهم مع اهتمامهم بالعلم لكنهم لم يقصدوا به العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن طلب علما بلا إرادة أو إرادة بلا علم فهو ضال، ومن طلب هذا وهذا بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال. بل كما قال من قال من السلف: الدين والإيمان قول وعمل واتباع السنة. وأهل الفقه في الأعمال الظاهرة يتكلمون في العبادات الظاهرة، وأهل التصوف والزهد يتكلمون في قصد الإنسان وإرادته، وأهل النظر والكلام وأهل العقائد من أهل الحديث وغيرهم يتكلمون في العلم والمعرفة والتصديق الذي هو أصل الإرادة، ويقولون: العبادة لا بد فيها من القصد، والقصد لا يصح إلا بعد العلم بالمقصود المعبود، وهذا صحيح، فلا بد من معرفة المعبود وما يعبد به. فالضالون من المشركين والنصارى وأشباههم لهم عبادات وزهادات، لكن لغير الله أو بغير أمر الله. وإنما القصد والإرادة النافعة هو إرادة عبادة الله وحده، وهو إنما يعبد بما شرع لا بالبدع. وعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام، على أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما شرع ولا يعبد بالبدع. وأما العلم والمعرفة والتصوف فمدارها على أن يعرف ما أخبر به الرسول، ويعرف أن ما أخبر به حق، أما لعلمنا إما لعلمنا بأنه لا يقول إلا حقا، وهذا تصديق عام، وإما لعلمنا بأن ذلك الخبر حق بما أظهر الله من آيات صدقه، فإنه أنزل الكتاب والميزان، وأرى الناس آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.